أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في المول يا من لم يكن له ولي من الذل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع أنين الواهنين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يملك حوائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في إكمال الجهة الثانية من جهات البحث في الدليل الشرعي، وكان الكلام في دلالة الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي، وفي الجهة الثانية كان الكلام في إثبات صغر الدليل الشرعي، وتحدثنا عن الإثبات الوجداني أو وسائل الإحراز الوجداني، وذكرنا هناك التواتر، الخبر المتواتر، والإجماع، وسيرة المتشرعة، وكان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، وفي نفس الجهة الثانية وفي نفس الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، ولكن هنا في الدليل الشرعي غير اللفظي. وقلنا الدليل الشرعي غير اللفظي يتمثل في نوعين: الأول هو فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام، والثاني هو السكوت والتقرير. وأشرنا في هذه المرحلة، قلنا ونقول الآن، بأن فعل المعصوم سلام الله عليه يثبت بنفس الطرق التي يثبت فيها أو التي يثبت بها الدليل الشرعي اللفظي، وهي أي أن فعل المعصوم يثبت بالخبر المتواتر أو بالإجماع أو بسيرة المتشرعة. وأما بالنسبة إلى السكوت والتقرير، فعندي مرة يكون السكوت والتقرير عند مواجهة السكوت والتقرير من الإمام سلام الله عليه، سكوت الإمام عليه الصلاة والسلام عندما يواجه سلوكا خاصا، وهذا أيضا في هذه المرحلة نقول، بغض النظر عن أي نقاشات، نقول أيضا ممكن القول بأنه يثبت بنفس الطرق التي يثبت بها الدليل الشرعي اللفظي لو صح التعبير، وسيأتي الكلام والتفصيل عن هذا الأمر. لكن نريد أن نلتزم كما قلنا بما طرحه السيد قدسة نفسه الزكية، وتحدث عن السكوت عند مواجهة سيرة عقلائية، وصب البحث في هذا المصاب، والتفصيل يأتي لاحقا فيما ذكرنا من إشارات قبل قليل. فقلنا مواجهة سيرة عقلائية، عندما يواجه المعصوم سيرة عقلائية ويسكت عن السيرة العقلائية، بمجموع السيرة العقلائية، بمجموع السلوك العام عند الناس مع سكوت المعصوم سلام الله عليه، يثبت عندي الحكم الشرعي. سكوت المعصوم يدل على الإمضاء الشرعي، فيثبت عندي الحكم الشرعي. إذن عندي الدليل الشرعي غير اللفظي المستفاد من السكوت والتقرير الذي يكون عند مواجهة سيرة عقلائية، يتألف هذا الدليل الشرعي غير اللفظي من ركنين. الركن الأول هو السيرة العقلائية، السلوك العام، قيام سيرة عقلائية، قيام سلوك عام، بأي متى وفي أي مرحلة؟ في مرحلة المعاصرة مع المعصومين سلام الله عليهم. إذن عندي الركن الأول هو السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم، سيرة العقلاء المعاصرة للمعصومين، هذا الركن الأول. والركن الثاني هو سكوت المعصوم سلام الله عليه، هذا الركن الأول. وهذا الركن الثاني لأي شيء للدليل الشرعي غير اللفظي الذي هو في مقام البحث. الآن كيف أثبت الدليل الشرعي وجدانا؟ علي أن أثبت ركني الدليل الشرعي وجدانا، فعلي أن أثبت السيرة المعاصرة للمعصومين عليه السلام وجدانا، وعلي أن أثبت سكوت المعصوم وجدانا. كيف أثبت هذا؟ إذن الكلام في إثبات سكوت المعصوم أو في إحراز أو الإحراز الوجداني للسيرة العقلائية المعاصرة، والإحراز الوجداني لسكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام. وكان البحث في الإثبات الوجداني للسيرة المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم، وقلنا بأنه يذكر في المقام عدة طرق لإثبات السيرة العقلائية، ممكن هذه تجري ولا تجري، ولا يجري غير هذه من غير هذه من الطرق، وربما الغير يجري وهذا الطريق لا يجري، حسب المورد وحسب المبنى أيضا في بعض الطرق. الإثبات الوجداني للسيرة المعاصرة المعصومين سلام الله عليه فيها عدة طرق، ويذكر لها أو فيها عدة طرق لإثبات السيرة العقلائية، وكذلك أيضا تذكر الطرق في إثبات السيرة المتشرعية. فالكلام في السيرة العقلائية المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم. كيف تثبت هذه؟ ذكرنا قلنا الطريق الأول هو واقع السيرة المعاصرة لنا، هذا الذي ذكرناه. قلنا بأن السيرة من الصعوبة أن تتحول، السلوك العام عند المجتمع من الصعوبة أن يتحول من سلوك إلى سلوك مقابل له. وقلنا بأن السيرة العقلائية هي معبرة عن نكات فطرية، عن سليقة نوعية عند نوع البشر، عند نوع الإنسان، وهي مشتركة، وهي مشتركة في كل زمان. فما يثبت في السيرة المعاصرة والتي هي نابعة من الفطرة ونابعة من السليقة، إذن هذه نفسها قد نبعت من الناس في زمن المعصوم سلام الله عليهم، من تلك النكات الفطرية التي هي نفس النكات الفطرية في تلك الفترة الزمنية وفي هذه الفترة الزمنية، وهي أيضا نابعة وأيضا لو نقول ناشئة من سليقة نوعية، سليقة بشرية إنسانية، والإنسان هنا يشترك بالنوعية وبالسليقة النوعية مع ذلك الإنسان، ويشترك بالنكات الفطرية مع ذلك الإنسان في زمن المعصومين سلام الله عليهم. ولأن السيرة من الصعوبة أن تتحول من سلوك إلى سلوك مقابل، فيثبت أن السيرة في هذا العصر هي نفس السيرة في عصر المعصومين سلام الله عليهم. إذن السيرة المعاصرة لنا تدل على أي شيء؟ طبعا تدل بتوسط المقدمتين السابقتين، أي صعوبة تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وأن السيرة معبرة عن الفطرة، معبرة عن نكات فطرية، معبرة عن سليقة وطبيعة نوعية. بتوسط هذه السيرة المعاصرة لنا، بتوسط هذين الركنين، تدل على انعقاد نفس السيرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم. ومن الإشكالات التي سجلت وسجلناها في البحث السابق أو في المحاضرة السابقة بأنه لا صعوبة في تحول السيرة والسلوك العام من سلوك إلى سلوك مقابل إذا كان على نحو التدريج وفترة زمنية طويلة. ونحن أيضا عندما نتحدث مع عصر صدور الروايات ومع هذا العصر فالمسافة أكثر من 1000 عام، وممكن أن يحصل التغير التدريجي كما بينا هذا الأمر. هذا الإشكال الأول. وقلنا نعم بالنسبة إلى التغيير المفاجئ العفوي بدون أي سبب وبدون أي عامل كيفي، هذا الذي يكون فيه صعوبة، ونحن لا نتحدث عن تغيير فجائي وعفوي، وإنما نتحدث عن تغيير بطيء تدريجي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أي هذا الإشكال الأول كأنما على المقدمة الأولى. والإشكال الثاني بأن السلوك العقلائي قلنا هو معبر، والسيرة العقلائية معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية. يقول لا، السيرة العقلائية، الإشكال يشير بأن السيرة العقلائية ليست بهذه الخصوصية، هي نعم تصدر عن هذا وتنبثق من هذا، لكنها ممكن أن تتأثر بنكات، ممكن أن يتأثر بنكات لو صح التعبير حالية أو مقالية أو مقامية، بتعبير آخر يمكن أن تتأثر بالظروف وبالبيئة التي تحصل فيها السيرة، وتتأثر بالمرتكزات الثقافية عند العقلاء في هذا العصر أو في هذا المجتمع أو في ذاك المجتمع أو في ذاك العصر، وغيرها من عوامل متغيرة. يوجد عوامل متغيرة تختلف من مجتمع إلى مجتمع، تختلف من عصر إلى عصر، فكل من هذه تؤثر في السيرة العقلائية. فليست دائما أنه السيرة تكون منبثقة عن نكات فطرية وعن سليقة نوعية، ممكن أن تكون منبثقة عن أمور أخرى، وتلك الأمور تكون مؤثرة في السيرة، فلا يمكن أن نحرز اشتراك الأمور في هذا العصر وفي ذلك العصر. هذه الأمور المتغيرة لا يمكن أن نقول أنها نفس الظروف كانت في زمن المعصومين سلام الله عليهم، فلا يمكن أن نثبت هذا. هذا الطريق الأول، انتهينا وتحدثنا عنه. الطريق الثاني هو النقل التاريخي. والنقل التاريخي قلنا نتحدث في نقل التاريخ العام، كتب السير والتاريخ، ومرة أخرى نتحدث في نطاق الروايات الفقهية أيضا تشير إلى النقل التاريخي خلال الرواية، تشير إلى يعني لو صح التعبير روايات الأحاديث والروايات الأحاديث في صورة عامة، والروايات الخاصة بالفقه أيضا بالمسائل الفقهية. فممكن أن يشار خلال الرواية إلى سيرة الناس وإلى سلوك الناس، يشار بالنص لو صح التعبير إلى سلوك الناس، إلى سلوك العقلاء، إلى سيرة العقلاء، إلى يعني لو صح التعبير إلى ما ينتهجه الناس، إلى ما يتبعه الناس، إلى ما بصورة عامة يسلكه الناس أو ما يسير عليه الناس. إذن من خلال الرواية أو في الحديث يشار إلى هذا المعنى، ويتوقف النقل التاريخي ويعتمد النقل التاريخي طبعا على أحد أمرين، إما أن يكون موجبا للوثوق العلمي إذا كان يعني مستلزما لو صح التعبير للقاطع، وكان مفيدا للقاطع فهو حجة لحجية القطع، إذا كان مفيدا للقطع للعلم لليقين فهو حجة بحجية القطع، وإذا لم يكن مفيدا للقطع فإذا ثبتت له الحجية هو يفيد الظن، إذا لم يفيد القطع فإذا ثبتت الحجية فيكون حجة بهذا التعبد الشرعي لو صح التعبير. إذن يتوقف اعتبار النقل التاريخي واعتماد النقل التاريخي على أحد أمرين، إما على كونه موجبا للوثوق والعلم، أو على كونه قد ثبتت بحقه الحجية التعبدية، أو كما يعبر على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه فتثبت الحجية التعبدية فيه، فيثبت هذا أو تثبت حجيته تعبدا من الشارع. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث قلنا أيضا نحن فصلنا بعض الطرق التي عبر عنها السيد في طريق واحد لو صح التعبير، فتكون هذه مؤيدة لتلك أو مكملة لتلك أو مؤكدة لتلك، أو تكون بصورة منفصلة، ونحن للفائدة أيضا فصلنا هذا الأمر. الطريق الثالث هو الروايات والفتاوى. قبل قليل أيضا كان في النقل التاريخي عندي روايات وعندي أحاديث فقهية، لكن هنا أيضا روايات وفتاوى، روايات أحاديث بصورة عامة والروايات الفقهية أيضا معها تشمل، والفتاوى. ما هو الفرق بين هذا وذاك؟ هناك كانت الأحاديث والروايات في النقل التاريخي تنقل السيرة، تنص لو صح التعبير على معنى السيرة والسلوك، وتشير إلى السيرة والسلوك في زمن المعصومين سلام الله عليهم. أما في الطريقة الثالثة الروايات والفتاوى نحن ننتزع منها السيرة لكثرة ما يسأل في القضية الفلانية، أو لكثرة ما صدر من روايات في القضية الفلانية، أو لكثرة ما صدر فتاوى من فتاوى في زمن المعصومين سلام الله عليهم بالقضية الفلانية أو بالمسألة الفلانية، أو لكثرة ما تصدى الناس للسؤال عن المسألة الفلانية، ممكن أن نقول السيرة انعقدت على هذه المسألة وعلى خلاف هذه المسألة وعلى ما يقابل هذه المسألة. إذن الروايات والفتاوى قلنا فيها أليف وباء، فيمكن الاستدلال على السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام بالاستفادة من نفس الرواية ومضامينها، لأنها تعكس ضمنا، لاحظ تعكس، ننتزع هذا الشيء وليس يوجد بالنص في الرواية على أن السيرة على هذا المسألة وعلى تلك على هذه المسألة وعلى تلك المسألة، ولكن ضمنا يوجد إشارات نحن ننتزع هذه أو هذا المعنى بالاستفادة من نفس الرواية ومضامينها، لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة وحياة الناس في ذلك العصر في زمن المعصومين سلام الله عليهم. وثانيا باء الاستفادة من الفتاوى، سواء كان من فتاوى اللي تصدر من المجتهدين أو من الاستفتاءات لو صح التعبير، أي من أسئلة الناس للفقهاء أو للأئمة سلام الله عليهم. ويمكن الاستدلال على السيرة المعاصرة المعصومين، أيضا هذا باء في الطريق الثالث، يمكن الاستدلال على السيرة المعاصرة المعصومين عليه السلام بالاستفادة من فتاوى الجمهور، أي فتاوى الفقهاء كما عبرنا، ونضيف ونقول أيضا الاستفتاءات والأسئلة التي تصدر من السائلين، سواء كانت للفقهاء أو كانت للمعصومين أم كانت للمعصومين عليهم السلام. في نطاق أيضا المعاملات قلنا هذه أيضا إشارة لأن للكلام أو لأن الكلام أو الإشارة بأن الكلام في السيرة العقلائية، في نطاق المعاملات لأن الكلام في السيرة العقلائية كما عبرنا باعتبار أن تلك الفتاوى منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، ويسأل السائل، يسأل المعصوم سلام الله عليه ويسأل الفقيه عن هذه المعاملة وعن تلك المعاملة. الطريق الرابع هو كان انتفاء اللازم وجدانا، وقلنا في هذا الطريق نذكر عدة مقدمات، وهو أن الكلام انتفاء اللازم ليس اللازم للسيرة العقلائية، وإنما هو اللازم لعدم السيرة العقلائية. عندي عدم سيرة عقلائية ولازم عدم السيرة العقلائية هو الشيء الفلاني أو المسألة الفلانية، فعندما ينتفي اللازم يثبت الملزوم، عفوا عندما يلتفي اللازم ينتفي الملزوم. فإذا ثبت عندي انتفاء اللازم وجدانا ينتفي الملزوم وجدانا، أي ينتفي عدم السيرة، لاحظ ينتفي عدم، يعني قلنا هذا اللازم مع عدم قيام السيرة، فينتفي عدم قيام السيرة، ينعدم عدم قيام السيرة، العدم والعدم يكون إثبات فيثبت قيام السيرة، لاحظ هذا الذي نريد أن نشير إليه. فالطريق الرابع أيضا فيه عدة مقدمات، فنقول هو بعنوان قلنا انتفاء لازم وجدانه، نقول المقدمة الأولى كأنما بهذا المعنى، إذا كانت لي عدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام، إذا كان لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام لازم، أو هذه المقدمة أولا أو أولا. ثانيا وثبت وجدانا انتفاء، وثبت وجدانا انتفاء اللازم، إذن يثبت انتفاء الملزوم، أي يثبت انتفاء عدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين، لاحظ انتفاء عدم أو عدم عدم، وهذا يعني ثبوت عدم عدم، أي ثبوت ثبوت قيام السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. وذكرنا المثال أيضا وأشرنا إلى المثال وللفائدة أيضا نعيد، قلنا لإثبات أن السيرة المعاصرة للمعصومين عليه السلام منعقدة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، حتى نثبت هذه السيرة بأنه منعقدة على أنه يجوز المسح ببعض الكف، يصح المسح بالوضوء ببعض الكف، يقال أولا إذا كانت السيرة منعقدة على ذلك فعلا يوجد سيرة منعقدة على المسح ببعض الكف، والكلام لاحظ في المسح، فإذا انعقدت سيرة على المسح ببعض الكف، أنا أسأل وهذا بيناه في الدرس السابق لكن لا بأس بأنه نستذكر هذا الأمر، نقول عندما نقول المسح ببعض الكف انعقدت سيرة، أنا أسأل هذه السيرة انعقدت عقلائية أو متشرعية؟ تقول هذه السيرة التي انعقدت سيرة شرعية أو سيرة متشرعية، لماذا؟ لأن الكلام في المسح، العاق العقلاء بما هم عقلاء لا يمسحون لا يمسحون ببعض الكف أو بكل الكف بالوضوء، لأنهم لا يتوضؤون بما هم عقلاء، وإنما الذي يتوضأ بما هو متشرع التزم بحكم شرعي فتوضأ من أجل الصلاة ومن أجل الوضوء لاستحبابه. فإذا إذا كانت السيرة منعقدة على ذلك، أي منعقدة على جواز المسح ببعض الكف، سيرة متشرعة، فهي دليل، إذن يوجد دليل شرعي على هذا، فمن في باله أو في ذهنه السؤال والاستفهام عن وجوب المسح بتمام الكف، هل يذهب للسؤال، هل يذهب للمعصوم سلام الله عليه للسؤال؟ تقول لا يذهب، كما بينا هذا، تقول لا يذهب، لأن السيرة المتشرعة منعقدة على جواز البعض، أي تستلزم لا يجب المسح بالكل، فجواز المسح بالبعض، إذن هذا حكم من يريد أن يسأل عنده الحكم جاهز، فلماذا يسأل؟ وما هو الداعي للسؤال؟ وما هو الدافع للسؤال؟ يوجد سيرة متشرعية على جواز المسح ببعض الكف، فهل يحتاج هذا السائل أن يذهب للمعصوم سلام الله عليه ويقول له هل يجب المسح بتمام الكف أو يجوز بالبعض؟ القضية واضحة والجواب واضح. إذن إذا كانت السيرة منعقدة على ذلك فعلا على جواز بعض الكف، فيستلزم أو هذا دليل على عدم الوجوب، أي عدم وجوب المسح بتمام الكف لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة، فيستلزم أن يغنيه عن السؤال، وإذا ثبت إذا ثبت عندنا عدم السؤال، هذا الكلام تحدثنا في زمن المعصومين سلام الله عليهم، ونحن هنا في هذا العصر نقول لو لم يقل عن لنا السؤال، لم يقل لنا السؤال عن المسح بتمام الكف أو عن وجوب المسح بتمام الكف، يثبت أن السيرة كانت منعقدة على ذلك فعلا على الجواز، لأنها لو لم تكن منعقدة على الجواز لكان يوجد الدافع للسؤال، ولا وصل إلينا السؤال والأسئلة بخصوص المسح بتمام الكف، ولم يصل إلينا إذن دليل بأنه لا يوجد أسئلة في هذا المقام، وهذا يدل على عدم الحاجة إلى الاستعلام، وهذا يكشف على أن الحكم كان واضحا عند الناس وهو نتيجة السيرة المتشرعية كما بينا قبل قليل، وهو الكلام في المثال في الطريق الرابع. هذا أولا إذا كانت السيرة منعقدة على ذلك فعلا. الآن نقول إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، أي لم تكن منعقدة على اجتزاء ببعض الكيف، إذن لا أستطيع أن أستفيد منها حكم الجواز. إذا كانت غير منعقدة هل أستطيع أن أقول هذه تدل على جواز المسح ببعض الكيف؟ إذن لا أستطيع، إذن ليس عندي حكم جواز، إذن لا يوجد حكم جواز، لم يثبت حكم الجواز. لاحظ إذا لم تكن السيرة منعقدة قلنا إذن هي إما منعقدة في غير هذا أو أيضا منقسمة إلى جزء هنا وإلى جزء هناك. فإذا لم تكن منعقدة على جواز المسح بالبعض فهي إما منعقدة على وجوب المسح بالكل، أو أيضا يوجد أو انقسم الناس إلى قسمين أو إلى جزئين، جزء يمسح بالبعض وجزء يمسح بتمام الكف. فلا هذه تكشف على الجواز لم تنعقد السيرة، ولا هذه تكشف على الوجوب لأن أيضا السيرة لم تنعقد، لا بهذا الحكم ولا بهذا الحكم. لكن الآن نقول لو انقسم الذي يمسح بالبعض يجد من يمسح بالكل، فيحتاج إلى السؤال هل المسح بالكل هو الواجب وهو لا يأتي بالواجب ويبطل وضوءه ويحتاج إلى إعادة العبادات وتبطل، أي تبطل العبادة فتبطل العبادة ويحتاج إلى الإعادة، فهذا دافع للسؤال، أي نقول فيبطل وضوءه فيحتاج إلى الإعادة لما سبق ولل اتيان بالواجب حتى يصح منه ما يأتي به مجددا. والذي يمسح بتمام الكف أيضا عنده الدافع للسؤال باعتبار أنه هذا فيه شيء من المؤونة والكلفة، فيحتاج إلى أن يسأل حتى يرى إذا كان في جواز المسح بالبعض وحصلت عنده مشقة أو كلفة، وهذا يجزئ ممكن أن يكتفي بما يجزئ بالوضوء. إذن نقول إذا لم تكن السيرة هذه أيضا ثانيا، إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، لم تكن منعقدة على اجتزاء المسح ببعض الكف، وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، أي في عصر المعصومين سلام الله عليهم، وكان السلوك أي المسح بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، كما أن المسح ببعض الكف أيضا لا يكفي لإثبات الجواز، وكانت المسألة محل ابتلاء لعموم المكلفين، طبعا وضوء ومحل ابتلاء لعموم المكلفين حسب الفرض، لأنها مسألة في الوضوء في العبادات تدخل في الصلاة، وكان المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة، طبعا يستبطن عناية، الذي يأتي بالبعض يستفهم ويسأل وله دافع للسؤال، والذي يأتي بالكل أيضا يريد أن يخفف عن نفسه فيسأل، فيوجد دافع يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، وكان استعلام حكم المسألة طبعا في زمن المعصومين حصل بالمعصومين سلام الله عليهم وبروايات المعصومين سلام الله عليهم للمعصومين، أو بالرجوع للمعصومين أو رجوع للروايات روايات المعصومين سلام الله عليهم، وهذه القضية أيضا واضحة. إذن من الطبيعي أن تكثر الأسئلة إذن من الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المورد، في مورد المسح بتمام الكف، وتكثر الأجوبة من المعصومين عليهم السلام، فتكثر الروايات بخصوص المسح بالكف ببعض الكف أو بتمام الكف، فتكثر الروايات بهذا الخصوص، ولا يوجد مانع يمنع الروايات بأن تصل إلينا. الكلام هنا تكثر الروايات في زمن المعصومين سلام الله عليهم. الآن نأتي إلى مرحلة إلى زمننا، نقول ولا يوجد مانع يمنع وصول الرواية إلينا، ويوجد دواعي لصدور هذه الروايات ولوصول الروايات إلينا، لأننا كلنا أيضا نحتاج إلى الوضوء ولا معرفة صحة الوضوء. إذن يوجد داعي للنقل وعلى النقل ونقل الروايات الخاصة بهذا المورد، ولا يوجد مانع يمنع نقل هذه الروايات، ولا يوجد ما يبرر اختفاء الروايات، كل الروايات أو جل الروايات التي هي مختصة بهذا المورد، ولاستبعاد اختفاء هذه الكل أو الجل ولا يوجد ما يبرر هذا الاختفاء، فإن ذلك ماذا يستلزم وصول كل أو جل الروايات الخاصة بهذا الموضوع أن تصل إلينا، يستلزم وصول كل أو جل الروايات إلينا، كثير من هذه الروايات يستلزم أن يصل الكثير من هذه الروايات إلينا. الآن نقول فإذا لم يصل إلينا أو لم تصل إلينا الروايات، ولا يوجد ما يمنع من عدم الوصول، يدل على أنه لا توجد روايات في هذا المقام، لا يوجد سؤال وجواب في هذا المقام، لا يوجد سؤال عن الوجوب عن المسح، عن وجوب المسح بتمام الكف، فإذا لا يوجد وجوب عن المسح بتمام الكف، ونحن قلنا السؤال هذا السؤال عن وجوب المسح بتمام الكف يتفرع عن أصل المسألة التي طرحت في ثانيا الذي هو الفرض، إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، فقلنا هذا سيستلزم السؤال عن وجوب المسح بتمام الكف. فإذا قلنا لا يوجد، أثبتنا بأنه لا يوجد سؤال عن وجوب المسح بتمام الكف، إذن كان ما التالي باطل، أو اللازم باطل، فالملزوم باطل. من هو الباطل؟ لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، يعني بطلان لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، نفي لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، عدم لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، ليس لم تكن السيرة، لو صح التعبير والاستعمالات هنا، مجرد نريد أن نقرر، نفي النفي إثبات، إذن كانت السيرة منعقدة على ذلك، أي على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف. هذا الطريق الرابع أيضا هذا شرحناه وانتهينا منه، والإعادة إن شاء الله فيها إفادة لنا جميعا. الطريق الخامس هو السلوك البديل. السلوك البديل، نحن قلنا كل طريق ممكن أن يجري في موارد ولا يجري في موارد أخرى، في موارد أخرى. الطريق البديل، السلوك البديل، الطريق الخامس السلوك البديل. المطلوب إثبات سلوك عام. ما هو المطلوب؟ أن نثبت سلوكا عاما للعقلاء المعاصرين المعصومين سلام الله عليهم. إذن المطلوب إثبات سلوك عام للعقلاء المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. نأتي للبرهان لو صح التعبير، نقول أيضا عدة مقدمات والتشكيل والتركيب والتأسيس للقياسات والأشكال قياس عليك. يقول يوجد لذلك السلوك سلوك بديل، وهذا حسب الفرض، يوجد لذلك السلوك سلوك بديل على نحو، يعني نقول كيف نثبت سلوك عام للعقلاء المعاصرين للمعصومين فيما لو كان لذلك السلوك سلوك بديل على نحو لو لم نفترض السلوك الأول المبدل لتعين افتراض السلوك البديل. كيف نثبت السلوك العام للعقلاء بحيث لو كان لذلك السلوك العام سلوك بديل على نحو أن هذا السلوك البديل أو مقيد هذا السلوك البديل على نحو لو لم نفترض السلوك الأول أي المبدل لتعين افتراض السلوك البديل. فهنا تقول إذا كان سيرة العقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم لها سلوك بديل، وكانت علاقة السلوك البديل بالسلوك الأصلي الذي نريد أن نثبته أي بالمبدل، إذا كان السلوك البديل علاقة السلوك البديل بالسلوك المبدل بالسيرة العقلائية التي يراد إثباتها، إذا كانت العلاقة بينهما بحيث لو لم نفترض المبدل لثبت البديل، بحيث لو لم يثبت المبدل لثبت البديل، بحيث لو لم نفترض السيرة العقلائية لثبت البديل. لاحظ، يعني لو لم تنعقد السيرة من ينعقد؟ ينعقد البديل. الآن نقول لو ثبت عندنا أن البديل لم ينعقد، إذن السيرة منعقدة. لو لم نفترض السلوك الأول لتعين السلوك البديل الثاني. لو انتفى السلوك الأول ثبت السلوك الثاني. الآن لو ثبت عندنا، لو أيضا نغير أو نعبر، نقول انتفاء السلوك الأول يستلزم ثبوت السلوك الثاني، انتفاء المبدل يستلزم ثبوت البديل، إذا انتفى السلوك الأول ثبت السلوك الثاني. إذا انتفى المبدل ثبت البديل. نقول مع بطلان التالي يبطل الأول، مع انتفاء الثاني التالي ينتفي الأول. نقول مع انتفاء البديل أو مع عدم ثبوت البديل يثبت المبدل، يثبت السيرة الأولى، يثبت السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين. وأيضا هنا نسجل مقدمة أخرى نحتاجها أيضا في المقام، بأن البديل ليس كل بديل، ليس كل بديل، وإنما يشترط بهذا البديل أن يعبر عن ظاهرة غريبة في هذا الطريق الخامس. نشترط بالبديل أن يعبر عن ظاهرة اجتماعية غريبة تخالف ذلك السلوك العام. لو كانت واقعة حقاً لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف. هذه متى نتصور مثل هذه القضية؟ نتصور بأن العقلاء ملزمون، كأنما لو صح التعبير ملزمون على إما سلوك المبدل أو البديل، بحيث أن السيرة جزء من النظام لو صح الاجتماعي من النظام العقلائي، لا يمكن استغناء لا عن المبدل ولا عن البديل معا، يعني لا نستطيع الاستغناء عن الاثنين، عن المبدل والبديل، عن السيرة الأولى أو الثانية. لابد من الأول المبدل أو البديل. فالمبدل نريد أن نثبت بأنه هو السيرة العقلائية السائدة، والبديل هو الحالة المقابلة لتلك السيرة، وهو حالة شاذة وحالة نادرة. وقلنا لابد للمجتمع العقلاء من سلوك أحد الأمرين، فإذا لم يسلك المجتمع أو العقلاء السيرة العامة فليس أمامهم إلا أن يسلكوا ذلك الطريق النادر، وذلك الطريق والحالة الاجتماعية الغريبة. نقول الآن إذا لم يسلك، ثبت عندنا منهم لم يسلك الحالة الاجتماعية الغريبة، إذن هم سلكوا أو يسلكون السيرة العامة. واضح المسألة؟ أيضا إذا ثبت بطلان التالي يثبت بطلان الأول، إذا ثبت انتفاء التالي يثبت انتفاء الأول، إذا ثبت بطلان البديل يثبت أو هناك إذا ثبت بطلان هناك يثبت بطلان عدم انعقاد السيرة على السلوك الأول أو على المبدأ، فيثبت بطلان عدم أو يثبت عدم عدم، فإذن عدم عدم هو إثبات، فيثبت ثبوت السيرة أو يثبت السيرة أو السلوك العام على المبدأ. الآن نأتي نقول كيف نثبت بأن البديل لم يثبت وينتفي، أو نثبت بطلان البديل كيف نثبت؟ نقول إذا لم يسجل السلوك الغريب، لم يسجل ولم ينعكس علينا ولم ينعكس علينا ولم يصل إلينا، لم ينعكس علينا، إذا لم يسجل السلوك الغريب ولم ينعكس علينا نقول لم يعكس علينا لم يصل إلينا ولم تكثر روات بخصوصه، ثبت أن السلوك الغريب ثبت أن السلوك الغريب غير واقع وغير ثابت. لماذا؟ طبعا نقول لو ثبت لوصل إلينا، ولا يوجد ما يمنع من الوصول، ويوجد دافع لي السؤال، لأن السيرة منعقدة المفروض على طبيعة معينة وعلى سيرة وسلوك معين، سلوك فطري، سلوك تابع لاتجاهات معينة في المجتمع، لظروف معينة. فإذا كانت حالة نادرة طبعا سيدفع الكثير من المكلفين للسؤال من المعصوم سلام الله عليه عن هذه الحالة النادرة، هل نسلك هذه، هل نسلك هذه الحالة، هل يجب علينا سلوك هذه الحالة، هل تلك السيرة العامة تعتبر باطلة فنسلك هذه؟ أسئلة كثيرة تتكثر في هذا لأن حالة غريبة، ويراد سلوك هذه الحالة الغريبة فيكثر السؤال عنها، فلماذا لم يصل إلينا ما يشير إلى هذا السلوك الغريب، لا في رواية المعصومين سلام الله عليهم ولا من خلال أسئلة الناس للمعصومين سلام الله عليهم أو من خلال الأسئلة لرواة الحديث من أجل معرفة هذا الأمر أو للفقهاء في تلك الفترة، فترة المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم. الآن نأتي نطبق بالمثال حتى نعرف هذه القضية. إذن وقبل المثال لا بس بأن نعيد، نقول عندي سلوك وعندي سلوك بديل، السلوك هو العام والسلوك البديل هو حالة شاذة ونادرة. فإذا كان المعصوم سلام الله عليه في المثال، إذا كان المعصوم سلام الله عليه لا يريد من المجتمع أن يسلك هذا السلوك العام وهذا السلوك الفطري الذي تعود عليه الناس والمجتمع، سواء كان سلوك فطري لنقل محض وخالص ونقي، أو كان قد تأثر بظروف اجتماعية، ظروف زمانية، ظروف مكانية متأثرة أو مؤثرة في ذلك أو في تلك السيرة. فإذا كان المعصوم لا يريد من المجتمع سلام الله عليه لا يريد من المجتمع أن يسلك هذا الطريق الذي اعتاد المجتمع على سلوكه، فعليه أن يبين، هو يبادر يبين، لأنه في مقام بيان وتبليغ وتوجيه ومراقبة ونظام وإصدار حكم وإصدار أحكام وإفهام الناس وإنقاذ الناس وتبليغ الناس وتفهيم الناس وإفهام الناس، فعليه أن يبادر ويحكي ويقول ويشير لأن الطريق هذا غير صحيح أو غير شرعي أو لا يجوز سلوك هذا الطريق، والطريق الآخر الطريق الغريب ينبه عليه وينبه ويكرر التنبيه والإشارة إليه حتى يلتفت من لم يلتفت، وستكثر الأسئلة بهذا الخصوص يقينا، ويوجد دافع للسؤال في هذه الخصوصية، فالمفروض يوجد الكم الهائل من الرواية تصل إلينا، ولا يوجد ما يمنع من الوصول، فنقول إذا لم يصل إلينا هذا الكم الهائل من الروايات أو الجزء الأكبر أو الكثير من هذا الكم من الروايات لم يصل إلينا، إذن هذا يكشف عن عدم انعقاد السيرة على هذا السلوك البديل، أو لم يثبت هذا السلوك الغريب بين الناس، لأنه لو ثبت لكثر السؤال عنه، لو أراده الشارع ووجه عليه الشارع لكثر الحديث في هذا الخصوص والتوجيه في هذا الخصوص والسؤال من الناس أيضا بهذا الخصوص، ولكثرت الروايات في هذا الخصوص. وما دام لم تصل إلينا الروايات، وهذا هذا يكشف بأن هذا السلوك غير مراد من الشارع، ولم يكن هو السلوك الذي سلكه الناس في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فإذا بطل بأن السلوك هو سلوك البديل، بطل التالي، إذن يبطل المقدم، لم يكن المبدل هو السيرة العامة، إذن بطل لم يكن المبدل، يبطل لم يكن المبدل، ينتفي لم يكن المبدل، إذن يكون المبدل هو السيرة العامة، فتثبت السيرة العامة والسلوك العام. قلنا المثال لإثبات السلوك العام المعاصر للمعصومين سلام الله عليهم، كيف نثبت السلوك العام المعصومين عليهم السلام؟ بأنه كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها. والمثال الآخر، كيف نثبت أن السلوك العام للمعاصرين السلوك العام للمعاصرين المعصومين عليهم الصلاة والسلام كان منعقدا على اعتبار أخبار الآحاد والأخذ بها، كيف نثبت هذا السلوك العام؟ وأيضا المثال الثالث، وهي جميعا ستطرح على شكل مثال واحد وببرهان واحد، والثالث هو كيف نثبت أن السلوك العام للمعصومين سلام الله عليهم كان منعقدا على اعتبار منهج الاعتباط واللا قصدية اللغوي واللا نظام، هذا كما يعبر وكما نتهم بهذه المصطلحات. كيف نثبت أن السلوك العام في زمن المعصومين، الآن أنت أصبحت صاحب الجواهر الصدرية الباقرية لو صح التعبير، صاحب الأنوار المفاضة عليك وعلينا من الصدر الأول قدسة نفسه الزكية، فتستطيع أن تجلس في محافل من يتحدث بهذه الإدعاءات وبهذه النظريات المدعات، وتتحدث بأسلوب أصولي وببرهان وجداني. إذن تقول كيف أثبت أن السلوك العام للمعصومين سلام الله عليهم كان منعقدا على اعتبار، هذا المثال الثالث، كأنما على اعتبار منهج الاعتباط واللا قصدية اللغوي ومنهج اللا نظام القرآني كما يعبر ذلك الشخص أو كما تعبر تلك المجموعة من يتبع تلك النظرية وصاحب تلك النظرية. الآن ندخل كأنما في البرهان، صورة البرهان، أو ندخل في توضيح وبيان، في توضيح وبيان. نقول لولا ذلك، أي لو لم يكن ذلك السلوك هو المنعقد وهو السلوك العام، طبعا هو يشير يعني في الظواهر والعمل بأخبار الآحاد والمنهج، هذه كل هذا أيضا هو يعتبره قد دخل أو يدخله في منهج الاعتباط واللا قصدية واللا نظام، فهذا هو يعترف بأنه من زمن كما بينا منذ أكثر من 2000 عام، من زمن الكتابين التوراة والإنجيل، الناس سارت على هذا النهج. إذن فهذا هو النهج العام، انعقدت السيرة على هذا. فمن يأتي بنظام قصدي كما يسميه، بنظام قرآني كما يسميه، بمنهج لا اعتباطي كما يسميه، فهذا المنهج وهذا القانون هو قانون غريب، حالة غريبة، حالة نادرة، حالة جديدة على المجتمع. فعلى الإمام سلام الله عليه، على المعصوم سلام الله عليه، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين، كما يعبر بالمعنى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، بأنهم معاشر الأنبياء أمروا أن يحدثوا الناس على عقولهم وبمستوى عقولهم، وأن يداروا الناس، مدارات الناس، تبين للناس، توضح للناس. بمستوى عقل الإنسان، تفهم الإنسان، كل إنسان حسب مستواه الذهني وحسب ما يفهم تبين له. فكان الواجب على المعصوم سلام الله عليه وعلى المعصومين سلام الله عليهم أن يتحدثوا بهذا الأمر ويشيروا إلى هذا الأمر ويحكوا عن هذه الحالة الغريبة، ويقولوا وعليهم أن يقولوا للناس اتبعوا هذا الطريق، اتبعوا المنهج القصدي، اتبعوا منهج اللا اعتباط والنظام، واتبعوا المنهج النظامي والنظام القرآني، واتبعوا اللغة الموحدة، ويكثرون من هذا الأمر لأنها حالة غريبة وغريبة وترتبط بها أحكام شرعية، فيها جنة وفيها نار وفيها قبول أعمال وفيها ثواب وفيها عقاب. فالمفروض تكثر هذه القضية ويسأل الناس عن هذه القضية ويفهم الناس هذه القضية، وفيها تفصيل وفيها أمور كثيرة وفيها مقدمات وفيها نظريات. ألم يبين الآن صاحب النظرية كم من الكتب والكتيبات لو صح التعبير، وكم من البحوث أصدر في هذه الفترة؟ والآن القضية لا زالت نادرة ولم يصدق، والحمد لله أفضلت بالدليل والبرهان. لكن نقول قبل هذه الفترة بقيت حالة غريبة. إذن المفروض أن يكون من المعصومين سلام الله عليهم على أقل تقدير، وإذا كانوا بعلم صاحب هذه النظرية فعليهم أن يصدروا بمقدار ما أصدر هذا الشخص من كتب ونظريات. فأين تلك الكتب والنظريات؟ بل المفروض كما هو الحقيقة والمسلم أن يصدروا أضعاف ما أصدر هذا حتى يقتنع المجتمع والناس، لأنهم أصحاب نظرية. الآن هو يريد أن يشير إلى فد أمر ويبين، يريد أن يشير إلى أمرين ويريد أن يبين، أن يبين أمرين وأن يوضح أمرين، يدعي بأنه موجود وأنه ثابت، فمجرد للبيان تحدث بهذا الأمر. فكيف بمن أتى أو بمن يأتي بأمر جديد ويريد أن يتحدث به لأول مرة لو صح التعبير بهذه الخصوصية، ويريد أن يبين هذه الخصوصية أي في زمن المعصومين سلام الله عليهم بأنه هذه حالة جديدة وحالة نادرة، لأنه يقول انعقدت الناس والمجتمع وسارت على هذا الطريق لسنوات وسنوات وسنوات. فإذن لأن القضية جديدة فعلى المعصوم سلام الله عليه أن يعطي أضعاف ما طرحه هذا الشخص وصاحب هذه النظرية، ولم تصل إلينا، ويوجد ما يمنع من هذا الوصول ووصول مثل هذه الأمور إلينا. والآن أنتم أيضا تعرفون بأنه من الادعاءات الباطلة بأنه يقول اللا اعتباط، أو عفوا يقول أن الاعتباطيين واللا قصديين واللا نظاميين أنه تركوا النظام الموحد واللغة الموحدة حتى يحصلون على الواجهة والناس ترجع إليهم بهذا المعنى، ويستغلون الناس ويخدعون الناس ويريدون أن يفسروا كل شيء حسب ما يريدون وحسب المنافع الشخصية. والآن ماذا حصل؟ لم يحصل على واجهة وذلك الشخص والناس تذهب إليه، وبعده والآن أيضا من يدعي أنا خليفة فلان وأنا أدعي كذا أيضا يحصل على الواجهة من أجل الواجهة، ليس عنده شيء وليس عنده الدليل ولا يستطيع أن يثبت ما يريد إلا بالأمور لو صح التعبير الوهمية والواهية والباطلة جزما، وبالاستحسانات الضعيفة غير المرضية، وأثبتنا هذا وترجعون إلى ذلك الأمر. فأيضا رجعت الناس إليه وحصل ما حصل أيضا، وحصل على واجهه كما يحصل غيره ممن يدعي بأنه مثل ذلك الخطأ. وأيضا لهذه المرحلة أيضا من منكم ومن صدق بهذا؟ وأسأل من صدق، هل فهموا تلك النظرية؟ ماذا فهموا من تلك النظرية؟ وهل يستطيع أحدهم بعد أن فهم النظرية أن يرجع إلى القرآن بمفرده؟ نحن نقول هذا فقط في تفسير القرآن، هل يستطيع أن يفسر القرآن ليقرأ نظرية أو النظرية الموحدة أو القصدية أي شيء تريد أن تسميه، ليقرأ تلك النظرية كل منكم، هل يستطيع أن يفسر القرآن؟ فضلا عن أن يدخل في الأحكام الشرعية ويصدر الأحكام الشرعية ويصدر رسالة عملية بهذا التفصيل ويعطي الحكم لكل مسألة وليس فقط الحكم كما الآن مشتهاتا ويأتي برسالة عملية وكما يدعي البعض وفعلا كما يفعل البعض يقولون نمضي الرسالة الفلانية ونؤيد الرسالة الفلانية لكن ليأتي ببرهان بدليل بعملية استنباط حسب مبناه وحسب نظريته القصدية ويستدل على كل مسألة من أين يأتي بهذا؟ هذا هراء كلام هراء وهم. احفظوا هذه انقلوا هذه عاججوا بهذه إضافة إلى ما صدر ويصدر إن شاء الله. نقول لولا ذلك أي لو لم يكن ذلك السلوك هو المنعقد وهو السلوك العام السلوك الطبيعي أي الظواهر اعتبار الظواهر واعتماد عليها والعمل بها اعتبار أخبار الآحاد والأخذ بها اعتبار منهج الاعتباط واللا قصدية واللا نظام اللغوي لو لم يكن ذلك السلوك هو المنعقد وهو السلوك العام لكان لابد من سلوك بديل ماذا يفعل كيف يبلغ المولى كيف الناس تتبع الأحكام وتقرأ فلابد من سلوك بديل عن الظواهر وعن الأخبار وعن أخبار الآحاد وعن الاعتباط واللا قصدية وهو يقول النظام القصدي هو بديل عن كل شيء فكسح كل شيء طرح الأصوليين وضرب الفقهاء وطعن و لنقل لو صح التعبير هزأ المفسرين وكفر اللغويين وفسق المجموعة الفلانية وفعل لأولئك وطرد أولئك وخرج أولئك من الدين أو من الشرع أو من الإنسانية أو من الفكر أو من العدالة أو 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 أمور كثيرة تقرؤون ومن قرأها أيضا سمع ووعى هذه المعاني التي تطرح إذن لولا ذلك أي لو لم يكن ذلك السلوك المنعقد وهو السلوك العام لكان لابد من سلوك بديل يبين لابد من النظام اللغوي الموحد لابد من القصدية والنظام القصدي ولابد من النظام القرآني ولابد من اللا اعتباط كلمات وعناوين رنانة فلا ننخدع بالعناوين سواء كانت عناوين هذه الألفاظ التي تدل على معاني وندخل فيما وراء العناوين أو كانت هي عبارة عن العناوين الخارجية والتي ترتدي الزي أو التي ترتقي المنصب الفلاني أو تمثل الجهة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو المذهب الفلاني أو الشريحة الفلانية لنعرف وندخل في جوهر الشيء في جوهر المعنى ما وراء العناوين وما وراء الزي لو صح التعبير إذن لكان لابد من سلوك بديل كالنظرية القصدية والنظام القرآني ونظرية اللغة الموحدة يمثل طريقة أخرى للتفهيم ولما كانت الطريقة البديلة تشكل لاحظ لما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف كان لابد أن تسجل تلك الطريقة البديلة وتنعكس علينا ويشار إليها في الروايات في الأحاديث في الأسئلة في الفتيا في الاستفتاءات في كتب التاريخ في كتب اللغة لأنه طعن بكل شيء في كتب التفسير في كتب العقائد في كتب الفلسفة في كتب المنطق في كتب الرياضيات في كتب الكيمياء في كتب السيمياء لو صح التعبير لأنه قلنا هزأ الجميع وطعن في الجميع إذن كان لابد أن تسجل تلك الطريقة البديلة وتنعكس علينا ويشار إليها باعتبارها على خلاف المألوف، فلا بد أن تطرح كروايات هناك وتنعكس علينا، لأن لا يوجد ما يمنع عن النقل وعن الرواية. فيتحدث الإمام سلام الله عليه ويقول الإمام سلام الله عليه، وتصل روايات كم هائل يصدر بخصوصها، فيصل إلينا الجزء من ذلك الكم، وهذا الجزء أيضا يمثل الكثرة بالنسبة إلى الكم الهائل، أيضا يمثل العدد الكثير. أين العدد؟ أين الروايات التي تشير لها؟ مجرد يأتي بروايات أو بآيات ومجرد يستحسن يستحسن لها أمرا كما يريد وكما يشتهي، وستجدون كيف وقع في الاختلاف والتهافت والتناقض لو صح التعبير في كلامه وفي تطبيقاته. وإن شاء الله ارجعوا إلى البحوث وتأكدوا من هذا الأمر. عموما هذا أيضا برهان وجداني من سيد محمد باقر الصادق قدس نفسه على أبطال ما يدعين. إذن كان لابد أن تسجل تلك الطريقة البديلة وتنعكس علينا ويشار إليها باعتبارها على خلاف المألوف، ولا يوجد ما يمنع ذلك، والتالي باطل أنها لم تنعكس ولم تسجل، لم تنعكس علينا ولم تسجل ولم تصل إلينا. إذن المقدم باطل بأن الطريقة البديلة هي التي انعقدت. إذن لم تصل إلينا، إذن الطريقة البديلة باطلة، هذا بالنسبة أيضا يبقى التالي باطل. نقول إذن لم تصل إلينا، إذن لم تكن موجودة، إذن لم تثبت الطريقة البديلة، إذن الطريقة البديلة باطلة، إذن التالي باطل، إذن المقدم باطل. والمقدم باطل، ما هو المقدم؟ كان لو لم يكن ذلك السلوك هو المنعقد وهو السلوك العام، أي لو لم تكن الظواهر هي المنعقدة وهي المعمول بها، ولو لم تكن أخبار الأحاد هي الثابتة وهي المعمول بها، ولو لم تكن منهج الاعتباط أو منهج اللا قصدية هو الثابت وهو المعمول به، هذا نقول لو لم يكن هذه الأمور، نقول يبطل لو لم تكن هذه الأمور، يبطل لم تكن هذه الأمور، تنعدم لم تكن هذه الأمور. إذن نفي النفي إثبات، إذن كانت هذه الأمور، ثبتت هذه الأمور، ثبت العمل بالظواهر، ثبت العمل بأخبار الآحاد، ثبت العمل بمنهج الاعتباط واللا قصدية اللغوي كما يعبر عنه. أي نقول والتالي باطل، إذن المقدم باطل أيضا، أي أنها تدل، أي أنها تلك الطريقة البديلة لم تسجل ولم تنعكس علينا ولم يشر إلينا، إذن هي سلوك، إذن سلوك البديل غير تام وغير واقع، أي هذا هو التالي الباطل. إذن يثبت استقرار السيرة المعاصرة للمعصومين عليه السلام على اعتبار الظواهر والعمل بها، وعلى اعتبار أخبار الآحاد والأخذ بها، وعلى اعتبار منهج الاعتباط واللاقصدية اللغوي. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.